أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام في الأدلة التي طرحت على الدعوة الأولى، وهي أن الإمكان اعتبار عقلي. فبعد أن ذكرنا معنى الاعتبار العقلي، ذكرنا عدة أدلة طرحت في هذا المجال على هذه الدعوة، وقد طرح صدر المتألهين في أسفاره أدلة أخرى أيضا، طرح أدلة أخرى على هذا المطلب لا نجد ضرورة بذكرها اغتناما للوقت. والدليل الذي تمسك به المصنف لأجل إثبات هذه الدعوة هي أننا إذا تأملنا في الماهية وجدنا أن الإمكان ثابت أو هو صفة للماهية من حيث هي، بقطع النظر عن وجودها أو عدم وجودها، بل إن مع وجودها يبقى الإمكان الذاتي ثابتا لها، وإن كان وجودها مقتضيا لوجوبها بالغير، ولكن الوجوب بالغير لا ينفي الإمكان الذاتي كما تقدم مرارا. فالإمكان الذاتي هو صفة للماهية. ثم إذا نظرنا إلى محل الكلام ومحل النزاع، وهو أن الإمكان ليس موجودا بوجود مستقل، أي ليس موجودا في نفسه، هذا الذي يريد أن يقوله الحكماء، أن الإمكان ليس موجودا في نفسه كوجود الشجرة واللون للجدار وما إلى ذلك، ليس موجودا في نفسه كوجود الجواهر والأعراض مثلا. إذا تأملنا في الماهية نجد أن وصف الإمكان الثابت لها من حيث هي لا يمكن أن يكون موجودا في نفسه، لأن الماهية لا تتصف من حيث هي بصفات موجودة في نفسها، لأن الماهية غير مأخوذ فيها أنها موجودة. وبعبارة أخرى، إن الوصف الثابت في نفسه لابد أن يكون لموصوف ثابت في نفسه، فإن لم يكن الموصوف بالأصل ثابتا في نفسه فلا يمكن أن يكون وصفه ثابتا في نفسه. هذا الأمر الذي ذكره المصنف، وهذا الأمر الذي ذكره غير واحد أيضا كالحكيم السبزواري في حاشيته على الأسفار وغيره، وهذا مرادهم من أن الإمكان اعتبار عقلي، أي إن العقل يحلل الماهية بقطع النظر عن وجودها وعدم وجودها فيجد أن الإمكان ثابت له، بمعنى أن الإمكان منتزع من حاق ما عن من حاق الماهية بغض النظر عن موجوديتها، وعليه يثبت بأن الإمكان ليس صفة موجودة لأنه ثابت قبل وجود الماهية بهذا المعنى. وعبارة المصنف غنية عن الشرح والتطويل واضحة. قال المصنف: أما أنه اعتبار عقلي، أي الدعوة الأولى، فلأنه أي الإمكان الذاتي يلحق الماهية المأخوذة عقلا. ليش قال عقلا؟ يعني بالتحليل العقل، عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم، هذه أولا. والماهية المأخوذة كذلك، أي مع قطع النظر عن الوجود والعدم، اعتبارية بلا ريب. والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، لا، لأنه نحن ذكرنا أن الماهية، طبعا هون نقطة يا إخوان، كلمة الماهية المأخوذة كذلك اعتبارية، هذا عم ابن أصالة الوجود واعتبارية الماهية أم لا، أم على كلا المبنيين؟ يعني القائل بأصالة الماهية بيقبل هالكلمة ولا لا؟ أحسنت. هذا ما تفكروا أنه هالكلمة فإذا هو ناظر إلى مبنى أصالة الوجود، لا، هو عم يقول اعتبارية، يعني التحليل العقلي يرى الماهية بغض النظر عن وجودها وعدمها، حتى القائل بأصالة الماهية، لأنه يا إخوان دقيقوا، القائل بأصالة الماهية ما بيقول بأصالة الماهية مع قطع النظر عن وجودها وعدمها، يقول بأصالة الماهية الموجودة، كتفته، كتفته منيح. الذي يقول بأصالة الماهية عم بقول الواقعية مرادفة للماهيات، والوجود اعتبار عقلي، أو الوجود أمر اعتباري. القائل بأصالة الوجود يقول الواقعية مرادفة لموجودية الشيء، وينتزع العقل من هذه الموجودية الماهية، وهذه الماهية يحمل عليها الوجود بالعرض. أما الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، هذا مش مختص بالقائل بأصالة الوجود. حتى القائل بأصالة الماهية يقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، ولكن من حيث هي هذا شو موجود؟ يعني من حيث هي هي رتبة معينة من الوجود، أم من حيث هي بالتحليل العقلي؟ من حيث هي بالتحليل العقلي، وهذا قصده اعتبارية بلا ريب، يعني بلا اختلاف المباني، ما خص اختلاف المباني هون. دقيق منيح. البعض الذي يشكل على أصالة الماهية بيفكر إنه الإشكال هيك، إنه ما الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة فاعتبارية. لا، القائل بأصالة الماهية يقول بأصالة الماهية المتحقق، يقول المتحقق هو الماهية، وننتزع عن الماهية صفة الموجود اللي هي صفة اعتبارية. القائل بأصالة الوجود بالعكس، يعني مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية منطلق من الواقع. الواقع ما هو؟ هل هو الماهية أم الوجود؟ يعني هل هو الماهية الموجودة أم الوجود الذي حده نسميه ماهية؟ أما الماهية بقطع النظر عن الوجود والعدم، هذا عند الكل اعتبارية، بس بأي معنى اعتبارية؟ يعني تحليل العقل. فهمتوا علي منيح؟ كتير دقيق المسألة هون. عشان هيك بقولكم المصنف أحيانا شو عن جد في كلام مطوي، يعني بتحسها معجونة عجن للعبارة. يعني هون الماهية ما حدا يجي يقول بين أنا أصلت الوجود عم يحكي، لأنه لا مش بلا رايب، هذه بلا رايب لحتى يقولك إنه هلا هذا لا. عشان هيك إذا بتذكروا ضمن مقدمات أصلت الوجود، ضمن برهان أصلت الوجود، مش بالبرهان الأول أو الثاني ناسي، لما بقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي ولكنها توجد، مش هيك الدليل؟ لو كان الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هي بس على أصالة الوجود، هي مصادرة صارت، هي على الكل الماهية من حيث هي. عشان هيك قال لك الماهية المأخوذة كذلك، أي من حيث هي عقلا بقطع النظر عن وجودها وعدمها اعتبارية. يعني حتى القائل بأصالة الماهية في ينظر للماهية الموجودة ويقطع النظر عن الوجود والعدم، وينظر إليها بقطع النظر عن الوجود والعدم، فيراها اعتبارية، يعني بتحليل عقلي، مش اعتبارية الاعتبار اللي ذكرناه هناك، اعتبارية يعني بتحليل عقلي. عم يحكي عن الماهية المتحققة يعني، وتقدم بحث الأصالة، هلا واضح يعني مناش نكرر، واضح يا إخوان. والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، فما يلحق بها بهذا الاعتبار كذلك، أي كذلك أي اعتباري بلا ريب. عشان هيك ابن سينا ما خالف نرداماد القائل صراحة بأصالة الماهية، ما خالف إنه الإمكان اعتباري، اعتبار عقل، قضية مسلمة عند المشاء قبل الحكم المتعالي. جيد. وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة أو معدومة. تقدم هذا الاعتبار العقلي للماهية لا ينافي أن الماهية، صح الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، ولكن هذه من حيث هي، ولكن هل يعني أنها من حيث هي لا موجودة ولا معدومة يعني أنها في نفس الأمر لا موجودة ولا معدومة بحيث يرتفع النقيضان، أم أنها بحسب بالواقع الماهية إما موجودة وإما معدومة؟ بناء على أصالة الوجود ما بنقول الماهية إما موجودة، نقول أو بتعبير أدق بناء على أصالة الوجود بنقول الماهية إما موجودة بالعرض أو معدومة بالعرض. بناء على أصالة الوجود أصالة الماهية بنقول الماهية إما موجودة بالذات أو معدومة بالذات، مش بالعرض. بس إذا قطعنا النظر عن نفس الأمر وأنها موجودة ومعدومة، يمكن للعقل بمرتبة من مراتب نفس الأمر أن يعتبرها، يعني أن يراها اعتبارية، يعني بقطع النظر عن وجودها، يعني بتحليل، بحللها، بيقول لك الماهية بقطع النظر عن وجودها وعدمها هيك ممكن مثلا. ولازمه أي لازم كون إما موجود أو معدوم محفوفة بوجوبين أو امتناعين. هي من حيث إما موجود أو معدوم محفوفة بوجوبين أو امتناعين، ولكن من حيث هي ممكنة ذاتا. فتبين من هذا الأمر أن الإمكان اعتبار عقلي، أي بالتحليل، ليس موجودا في نفسه، لأنه صفة لازمة كما سيأتي للماهية من حيث هي التي هي اعتبارية بالمعنى المتقدم، فما يلحقها من الصفات كذلك. هذه الدعوة الأولى. أيضا مثلا إذا نذكر شيء من الأدلة التي ذكرها مولى صدرة، طبعا الأدلة التي ذكرها مولى صدرة أقرب للهيك للتصور، بيقول لك خي الإمكان هو السلب، السلب لا يتصف بأنه موجود، انتهى الموضوع. نحن محل النزاع أن الإمكان هل يطلق عليه أنه موجود في نفسه؟ عم بيقول لك لا، لأنه السلب، والسلب لا يوصف بأنه موجود في نفسه، انتهى البحث. أه طبعا هلأ رح يجي أدلة دفع حجج الخصوم، بس بتشوف كل أدلتهم شو؟ كل أدلتهم ما بينقض مقدمة الدليل. تتذكروا مرة قلت لكم كيف بتصير المناقشات؟ أحسن بكون هو المقدمات تامة عنده، ما قادر ينقض المقدمات، النتيجة في مقابلة نتيجة بتناقضها، فبيقول لك هذه النتيجة بتناقضها وهذه صادقة فتلك كاذبة. اللي أنت وصلت لنا ما إلي علاقة شو مقدماتك. لا، هو عم يقول لك ألف باء وباء جيم، فألف جيم كل ألف جيم، شو نقد كل ألف جيم؟ ليس بعض الألف جيم. ما بيقول لك أنا عندي نقد على كل ألف باء، ولا بيقول لك أنا عندي نقد على كل باء جيم، ما عندي نقد، ما عندي دليل، ولكن نتيجتك كل ألف جيم عندي أني نتيجة مسلمة اسمها ليس بعض الألف جيم، هذه النتيجة صادقة، ومعنى كونها صادقة أن نقيضها كاذب، فكل ألف جيم كاذبة، بس ما بعرف شو المقدمات، يمكن عندك شبهة بالمقدمات. بس نظره مش أولا وبالذات للمقدمات، بده يبطل النتيجة من خلال نقيضة، من خلال صدق النقيض. هيك أغلب الأدلة، ورح نردها، يعني رح نقول له لا، أنت اللي مفكره صادق هو مش صادق. جيد، هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. عشان هيك لاحظوا مثلا اللي بيقرأ العبارة مباشرة هيك، والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية، ممكن عن جد يتوهم إنه الاعتبار المأخوذ هون يعني أصالة الوجود، وهو ليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. جيد، الدعوة الثانية، الإمكان لازم الماهية. ذكرنا في مبادئ المسألة معنى لازم الماهية بالمعنى الاصطلاحي، وقلنا أن لازم الماهية هو الصفة العرضية التي تلزم وجود الماهية في الخارج وفي الذهن، كالزوجية للإثنين، فإن الزوجية صفة عرضية للإثنين تلحقها سواء أوجدت في الخارج أم في الذهن، وذكرنا. ولكن هلأ هل ولكن ركزوا عليه، هل المراد من كون الإمكان لازم الماهية المعنى الاصطلاحي للازم الماهية أم لا؟ صرح المصنف في نهاية الحكمة أن المراد من لازم الماهية في قولنا الإمكان لازم الماهية ليس المعنى الاصطلاحي، قال مش المقصود المعنى الاصطلاحي، قائلاً المراد بكونه لازما لها أن كذا 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 دون اللزوم الاصطلاح، دون اللزوم الاصطلاح، يعني نصص مش ظاهر كلام، متمسكا بأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا مقتضية لشيء ولا لا مقتضية لشيء، فالماهية من حيث هي لا تقتضي الإمكان واللزوم، لازم الماهية يعني اقتضاؤها للإمكان، كما أن الاثنين تقتضي الزوجية، هذا معنى الاصطلاحي للازم الماهية. والماهية لا تقتضي شيئا، فعندما نقول الإمكان لازم الماهية لا نعني المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي يستبطن اقتضاء الموصوف الصفة. عندما نقول الاثنان زوج نقول الزوجية لازم لماهية الاثنين. لازم يعني الاثنان تقتضي الزوجية، تقتضي حمل الزوجية عليه. قال المصنف في نهاية الحكمة: لا، الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا أي صفة أخرى، فبالتالي لا تقتضي شيئا. فإذا كانت لا تقتضي شيئا واللزوم الاصطلاحي هو الاقتضاء، فإذا مش مقصود هون اللزوم الاصطلاحي. هذا كلام المصنف. ورد عليه من قبل بعض المعلقين على نهاية الحكمة بأن نقول أيها العلامة إن معنى كون الماهية من حيث هي ليست إلا هي أن الوجود والعدم والاقتضاء واللا اقتضاء وسائر الأمور لا يدخل في حدها ولا يؤخذ في حدها أخذ الفصول والأجناس. لما نقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لم يؤخذ في حدها الوجود، صح؟ لم يؤخذ في حدها العدم. ما بتقول الإنسان حيوان ناطق موجود. لم يؤخذ في حدها الاقتضاء، لم يؤخذ في حدها إلا هي. ولكن اللزوم الماهوي هو صفة عرضية فلم يؤخذ في حدها، فيمكن الالتزام بأنه لازم للماهية بالمعنى الاصطلاحي مع التمسك بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي تعني أنه لا يدخل في حدها إلا هي. ولا نقصد بقولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي أنها لا تقتضي أمورا عرضية، واللزوم الماهوي أمر عرض. هذا ما أجابه. ويمكن إضافة جواب آخر، ويمكن إضافة جواب آخر. ركزوا معي منيح. بباب الكليات الخمس يا إخوان، شو فلسفة الباب الكليات الخمس؟ شو فلسفته لباب الكليات الخمس؟ لما كنت درس منطق كنت جيب لهم سؤال، مش عارف إذا الشيخ علي عقيم، لما كنت درس منطق كنت جيب لهم الإخوان سؤال أو الشيخ حسن سؤال أو السيد علي إنه أو السيد علي كمان كنا نجيب سؤال أو السيد أو الشيخ كنا نجيب سؤال إنه ليش نبحث هذا المبحث بالمنطق قبل ما أسألكم عن الكليات الخمسة؟ ليش جابوا دحشوا لنا إياه بالكتاب؟ شو خص؟ شو جاب؟ ليش ما جابوا لنا الفاعل المرفوع؟ ليش جابوا لنا الكليات الخمسة؟ وين موقعها بالمشهد؟ وين موقعها؟ ليش؟ هذا أهم سؤال عندي. تعرفوا وين موقع الكليات الخمسة؟ رح قلكم إياها باختصار. خلصت هي ضياء بعدين، مش ليكوا شوف فذلك بحث الكليات الخمسة اللي هو ما جابوا أرسطو عن الكليات الخمسة، كتبوا فورفوريس الصوري من صور من عندي. ها، فالمهم شو فلسفته لبحث الكليات الخمس؟ بيقول لك هيك الكليات الخمس: ما من صفة تحمل على موصوف إلا وهذه الصفة هي أحد الكليات الخمسة للموصوف. ليش؟ لأنه هني واجهوا أزمة بالتعريف. أنا إذا بدي أعرف شيء بدي أعرف هذا المفتاح. طب هذا المفتاح بدي أعرفه بدي يكون التعريف جامع مانع وبتعرف. طب ما هذا التعريف بقدر أجيب لك مليار صفة لإله. أول صفة أنه جسم، ثاني صفة أنه ستانلس، ثالث صفة أنه له أبعاد ثلاثة، رابع صفة أنه في يدي، خامس صفة أنه في الغرفة، سادس صفة أنه في لبنان، سابع صفة أنه غير متحرك، ثامن صفة، وبلش عدد لك صفات من هون ليوم الأيام وما بنخلص. فإجا سؤال: طب إذا كل موصوف له ما لا يتناهى من الصفات، وانت حتى تعرف بدك تجيب صفاته التي تجمع وتمنع، يعني بدك تكون عندك إحاطة بكل صفاته، ومستحيل يكون عندك إحاطة بكل الصفات لأنه هو يتصف بما لا يتناهى. عرفت وين؟ إجا فورفوريوس الصوري قال بقدر أعملكم جدول مؤلف من خمس خانات، ما في صفة من هالمليار صفة يتصف بها أي موصوف إلا وهالصفة بتكون واحدة من هالخمسة. شفتوا منا إنجاز؟ إنجاز بالقسم العقلي إنجاز. قال لك عدد من هلأ لوان للأبد، عدد لي صفات. كل صفة تنطبق على أي موصوف قد ما كانت هالصفات كتيرة، يا ذاتية يا عرضية، والذاتية يا نوع يا جنس يا فصل، والعرضية عرض عام يا خاصة بالقسم العقلي وصل. فعمل كليات خمسة. طيب نحن نسأل المصنف، نسأل المصنف، إذا كان الإمكان صفة للماهية وباب الكليات الخمسة، شو بيقلنا؟ كل صفة ينبغي أن تكون إحدى الكليات الخمسة للموصوف، صح؟ يعني ما في عندي شيء تتصف به، يتصف به أي موصوف، وهالشيء هو مش واحد من الكليات الخمسة. مش إنه أحياناً الطلاب شو بيفكروا؟ بيفكروا إنه الكليات الخمسة هن بعض الصفات. لا لا، كل صفة يتصف بها أي موصوف، كل صفة بتخطر عبالك. أعطيني أي صفة للتليفون، أي صفة. أبيض عرض عام، جسم جنس، أي صفة هي واحدة من هالكليات الخمس. طيب أيها المصنف، أنت عم تقول إنه اللزوم لما نقول الماهية ممكنة أو لازمة للإمكان، هذا لزوم مش اصطلاح. طيب بنسأل، لما تقول لي الماهية ممكنة، هذا وصف صادق، يعني لازم يكون أحد الكليات الخمس. إذا لا نوع ولا جنس ولا فصل ولا عرض عام، شو بده يكون؟ خاصة، والخاصة أحد أنحاء اللزوم. فهمتوا علي؟ هذا فكروا فيه، هذا فكروا فيه، هذا من نشأ المناقشة. يمكن أول مرة أنا بعطي مناقشة على المتن، يعني فكروا فيه أفق. هلأ بتقلي إنه ما الماهية اعتبارية بناء على صفات الوجود، بقول لك يا أخي أما الكليات الخمسة محمولة بعرض الوجود، مش مشكلة، منزد كلمة بالعرض لحتى نضبط المبنى. ولكن إذا الإمكان هو مش لازم باللزوم الاصطلاحي، ما هو بالنهاية واحد من الكليات الخمسة اللي بده يعرض، لأنه صفة. طيب إذا لا ذاتي ولا عرض عام، لأنه بتقول ليش الوجود اللي هو مقابل للماهية لا يتصف بالإمكان؟ طب شو خاصة؟ طب خاصة شو، مفارق؟ لا. شو يعني؟ شو بدي هلأ بالمعنى الاصطلاحي، شو تعريف وشو كذا؟ هي صفة صادقة من أي باب؟ لاحظتوا؟ هذا المناقشة يفكروا فيه، فكروا فيه، أنا صراحة ما لقيتها يعني. هذا أولا، وهو أن ما ذكر من أن اللزوم المذكور في هذه المسألة ليس هو اللزوم الاصطلاحي في عبارة المصنف، وأشكل عليه في عبارة تانية. والملفت أنه شفنا، ما شفنا من الحكماء نبهوا على قضية أنه مش معنى اصطلاحي. على أي حال، ما هو الدليل على أن الماهية يلزمها الإمكان؟ الدليل على هذه المسألة أيضا مر، يعني النظر إلى الماهية من حيث هي يعطي أنها ممكنة مباشرة، لأن الإمكان هو سلب الضرورتين، الإمكان هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، الإمكان هو جواز الوجود وجواز العدم. بأي التفسيرات أخذت، ستجد أن الإمكان يلزم الماهية، يعني لا ينفك عن الماهية النظر والتحديق إلى الماهية، يعطي أنها ممكنة دائما، لأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا تقتضي الوجود والعدم. فإذا كانت لا تقتضي الوجود والعدم فهي دائما ممكنة، لأن الإمكان سلب الضرورتين. فالدليل على هذه المسألة هو من خلال إعادة النظر إلى موضوع ومحمول المسألة. لما نقول كل ماهية ممكنة، إذا قلت لك شو الدليل، تقول لي ما الماهية سلب الضرورتين والإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بيطلع التلازم مباشر. واضح يا إخوان؟ فبالتالي أنت بالخيار، يا بدك تقول الماهية ممتنعة ذاتا أو واجبة ذاتا، والامتناع الذاتي والوجوب الذاتي لا يجتمع مع متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أو لا يجتمع مع ما لا يقتضي الوجود والعدم. الوجوب يقتضي الوجود، الامتناع يقتضي العدم، ولا يخرج شيء عن هذه المواد الثلاث. فإن لم تكن الماهية تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهي حتما متصفة بالإمكان دائما. فما عندك ماهية واجبة وماهية معدومة، دائما الماهية ممكنة لأمرين، المواد محصورة بثلاثة، وجوب وإمكان وامتناع، هذه أولا. اثنان، الماهية من حيث هي لا تقتضي الوجود والعدم، فهي لا واجبة ولا ممتنعة، بقي أنها ممكن ذاتا. فكل ماهية ممكنة ذاتا، والواجب ما عنده ماهية، واضح. كل ماهية ممكنة ذاتا، وهذا المعنى إخوان نحن صرنا مستعملين، وإذا بتلاحظوا بالأبحاث نحن مستعملين هذا المعنى، إنه تلازم الماهية والإمكان حكينا، إذا بتذكروا بأن الواجب الوجود ماهيته إنيته، حكينا هيك شيء. لما نقول الواجب ماهيته إنيته، إلنا معنى أن الواجب ماهيته إنيته يعني لا ماهية له، لأنه الماهية هنيك بالمعنى الأعام، مقصودنا أنه لا ماهية له، والممتنع معدوم، ما له محل يعني حتى يؤخذ له ماهية الممتنع. فبالتالي الماهية دائما هي تتصف بالإمكان، لأنه الماهية لا تقتضي الوجود والعدم، والإمكان هو سلب الضرورتين، يطلعوا نفس اللازم والملزوم. دايك كمان عبارة المصنف جدا واضحة، قال: وأما كونه لازما للماهية أي الإمكان، هون ما نبه على أنه مش المعنى الاصطلاحي، ما ذكر هذا المعنى هون، دغري كمل. ولذلك إذا الواحد بده يمشي فنيا، لو عنده المصنف بس هذا الكتاب، ما عنده غيره من الكتب، شو بدنا نفسرها لازم للماهية؟ المعنى الاصطلاحي ما عم نحكي نحن فنيا يعني. وأما كونه لازما للماهية فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن كل ما سواها، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم. نقطة مقدمة الثانية، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين، فهي بذاتها ممكنة. شو يعني بذاتها؟ بأكد يعني، بديش أقول بأكد يعني بذاتها، يعني عم نحكي عن صفة تثبت للماهية بذاتها، مش ذاتية. شو بدها تكون؟ نروح للمعنى الاصطلاحي. على أي حال، فهي أي الماهية بذاتها ممكنة، وأصل الإمكان وإن كان، هون بنبه على فكرة نحن ذكرناها سابقا، الإمكان يا إخوان هو سلب الضرورتين. تتذكر لما قلت لكم الإمكان له ثلاث تفسيرات، تفسير الأول سلب الضرورتين، تفسير الثاني تساوي النسبة أو جواز الطرفين، إلنا شو هو أحق التعريف؟ سلب الضرورتين. طب ليش منقول تساوي النسبة اللي هو صفة ثبوتية؟ أحسنت، ولكن ما في شيء اسمه تساوي النسبة في الخارج يعني، أو هو الإمكان هو السلب، سلب الضرورتين، وبالقسم واضح سلب الضرورتين، ولكن العقل بتعمل يحول هذه السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة، يعني يجعلها صفة وجودية، كما يعبر بعض المحققين، وكما أن العقل ينظر إلى الرجل ويقول ليست الرجل يدا، ثم يقول هي غير يد، يعني كيف كأنه أعطاها صفة ثبوتية، بس هي ما في شيء اسمه غير اليد. بحول السالبة المحصلة لموجبة معدولة. أما ليش العقل بيشتغل هيك؟ هي نظرية معرفة أسلس بذكروا هذا العلة، إنه العقل مأنوس يتعامل مع الموجودات، فبيحول السالب المحصل إلى موجب معدولة، بيقول لك هذا لا ألف، وكل صفة كذا تتصف بها ألف، فاللا ألف لا تتصف بكذا، فعم يتعامل مع اللا ألف شو؟ إنه هي أمر ثابت، مع إنه هذا مش صحيح، اللا ألف أمر عدمي لا شيء له، لكن هذه نوع من تعمل الذهن. فالإمكان هو السلب، هو سلب الضرورتين، يأتي الذهن ويحول هذه السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة، يعني يقول أولا ليست الماهية ضرورية الوجود والعدم، ثم يقول الماهية هي غير ضرورية الوجود والعدم، الماهية هي ممكنة، هي غير ضرورية الوجود والعدم، بيحط محل ممكن. فما تتوهموا أنه الإمكان هو شو؟ صفة ثبوتية. جيد. وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، لكن العقل يضع هذا التعمل، يضع لازم هذين السلبين، وهو استواء النسبة مكانهما، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان مجموع السلبين منفيا. واضح يا إخوان؟ خلصنا الفصل، بقي الإشارات أو بقي دفع حجج الخصوم. ايه تفضل شيخ. بوسك بين عيونك ما عنديش مين. أنا بس عم دغدغ يعني إنه عم حرك الماء الريك دي يعني إنه هيك. طرحت أنا كلام هوني بدك تقلي هوني بالظهور لأنه الصار الظاهر يحمل على الصريح. ها هوني ظاهر إنه المعنى الاصطلاحي، هونيك صريح إنه مش المعنى الاصطلاحي. يعني أمر سهل، أنتوا فكروا بكرة بس تدرسوا نهاية، فكروا أكتر فيها، شوف كيف تتمرق. يعني على أي حال، دفع حجج الخصوم. سنعقد البحث اختصارا للوقت على ما ذكر من حجج لإثبات نقيض الدعوة الأولى فقط، أما الدعوة الثانية فشبهاتها كلها مندفعة ومرت سابقا بأدنى تأمل. يعني من الشبهات قالوا كيف الماهية لازمة الإمكان مع أنه هي في نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة، خلط بين الماهية من حيث هي والماهية في نفس الأمر. يعني هذا إشكال ذكروه ولا يعبأ به كما حق كما ذكر الحكيم السبزواري، لا يعبأ بهذا الإشكال. الدعوة الأولى التي هي أن الإمكان اعتبار عقلي وأنها بالتحليل تثبت للماهية وأنها ليست موجودة في الخارج وجودا مستقلا في نفسه، ذكروا عدة حجج، ذكر صدر المتألهين وغير صدر المتألهين، صاحب الشوارق أيضا ذكر. أنا انتقيت لكم إشكالان حجتان هيك حلوين مهضومين نذكرهم وبتعرفوا جو الإشكال كله كيف هو. الشبهة الأولى طبعا هم شو بدهم يثبتوا؟ يقولوا لا الإمكان صفة موجودة في نفسي، ذاك شو قالوا؟ بيشبهوا شبهات هيوم وهول جماعة على فكرة وكانت، يعني بيشبهوا جو يعني كتير على فكرة. الفخر الرازي بيشبههم كتير، مش شوي، كتير كتير بيشبههم. يعني متشابهان، يعني متشابهان كتير بيشبهوا بعض. تخيل مثلا إشكال كانت الأساسي هاش هنقولي عجانا، كانت شو قال اللي عمل انعطاف، يعني الفلسفة الغربية قبل كانت هي غير، يعني جاء ونسخ من كان قبله. يعني قال بكل بساطة كانت قال، طبعا هو بيعتبر انه هيوم اخرجه من دوغمائيته واخرجه من تحجره وتصلبه وكأن كان كاهن او شيء. فالمهم بقول يا خيي الشيء هيك، بقول هيوم بقول الشيء في الخارج انا اعلمه واحكم عليه. جيد، خليني اشبه لكم اياها تشبيه دائما بذكره انا لحتى اختصر كتير كلام. بقول في عنا نحوان، الشيء في نفسه وشيء كما يظهر لي. أنا كيف أتيقن من أن ما أعرفه عن الشيء هو نفس الشيء؟ بدي يكون براد ذهني لأشوف الشيء وقارن بينه وبين ذهني لحتى أقول ما في ذهني مطابق. أما إذا أنا عم أقول كيف أنا بدي أحكم بالمطابقة بين ما في ذهني والخارج وأنا ما عم شوف الخارج إلا من عدسة ذهني، فانقطعت معرفة الخارج أو اليقين بالخارج. أنا ما بعرف الخارج، أنت بتشوف هذا الحط أبيض، الدباني بتشوفه أحمر، هو أبيض والأحمر ما بعرف. هذا أنا شايفه أبيض، هو أبيض ما بعرف، قد يكون أبيض، قد يمكن كلنا عندنا جهاز إدراكي بيخلينا نشوفه اللي منسميه أبيض. أحسن، بس هو بالخارج شو؟ هذا بسميه النومينا والفينومينا، يعني بقول نحن نعرف الظاهر، أما الشيء في نفسه ما فينا نعرف. ما أنا نطلع برات جهازنا الإدراكي وبس نطلع، ما هذا كمان جهاز إدراكي، ما بنعرف الخارج، نسد باب معرفة الخارج خلص، نسد باب معرفة الخارج مع كانت. نحن نعرف شيء بآثار التي تظهر لنا كمان، وبالتالي هذا عمل فتح بين قوسين بكتير عند بالعلوم الغربية. ما عاش صار فيه، يعني صار الحكي إنه ما عاش صار عنده نظرية معرفة اللي ندرسها نحن، صارت نظرية معرفة إلى علاقة بالجهاز الإدراكي. على أي حال هذا الإشكال نفسه ذاته، نفسه اللي اعتبروه فتح الفتوح، نفسه ذاته ذكروا الفخر الرازي بالنمط الثاني أو الثالث بالإشارات بإشكاله على ابن سينا ورد على المحقق الطوسي. شو قال الفخر الرازي؟ قال العلم هو هو المطابق، وأنا كيف أعرف بالمطابقة؟ من خلال الشعور بالمطابق. أنا العلم هو مطابقة المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض، مش هاي؟ طيب أنا أشعر بالمطابقة، معلوم بالذات مع المعلوم بالعرض. فبالتالي أنا هذا أمر نفسي، هذا أمر مش موضوع، يعني أمر ذاتي، أنا أشعر بالمطابق. طب من قال لك في مطابقة؟ بدي أطلع وأرى المطابق والمطابق لأحكم بالمطابقة، بينما أنا إذا داخل بالمطابق أو المطابق كيف أحكم بالمطابقة؟ عرفت كيف؟ هذا ذكره الفخر الرازي بالإشارات وأجاب عنه المحقق طوسي، مش رح لكم شو الجواب، فتشوا عنه. على أي حال بالإشارات أو بكتب ابن سينا وسع أكثر أنا. فالمهم وان كنا كن المهم دفع حجج الخصم. الحجة الأولى قالوا إن الإمكان لو كان معنى سلبيا أو لو لم يكن الإمكان موجودا، لاحظوا كيف عم يحكوا، لو لم يكن الإمكان موجودا لكان منفيا، ولو كان منفيا لكان معدوما، ولو كان معدوما لما كانت الماهية ممكنة، فلم تتصف الماهية بالإمكان، لأن معنى كون الإمكان غير موجود يعني معدوم، يعني الإمكان معدوم فلا تتصف به الماهية، لأن الماهية لا تتصف بالمعدوم، فلم تعد الماهية ممكنة ولم يعد الممكن ممكنا. لاحظت دليل؟ شو جواب؟ واضح شو دليل؟ واضح؟ عم قولوا إذا كانت الماهية غير موجودة في الخارج فهي معدومة، إذا كانت معدومة فلا تقع لا صفة ولا موصوفا، فكيف وقعت صفة للماهية وهي أمر معدوم؟ هذا الإشكال الأول. والجواب عليه، حدا بحب يجاوب ما كمل، والجواب عليه أنه جعل الأمر يدور بين المعدوم والموجود في نفسه. نحن نقول بأن الإمكان موجود ولكن لا في نفسه، في غيره، أي هو منتزع من موضوعه، فهو صفة حقيقية، ولكن لا بمعنى أنها لو لم تكن موجودة لكانت معدومة، لو لم تكن موجودة في نفسها لكانت إما موجودة في غيرها أو معدومة، ما بنقبل أنها موجودة في غيرها. الإمكان هو بدي أقول أنه الإمكان موجود، عم أقول لو لا نحن شو عم نقول؟ عم نقول لما قلنا الإمكان اعتبار عقلي، نحن قبلين معك إنه الإمكان مش موجود في نفسه في الخارج، لكن ما منقبل أنه إذا لم يكن موجودا في نفسه يعني معدوما، لأنه هو موجود مش في نفسه، موجود في موضوعه، يعني هو أمر منتزع من موضوعه، فلا يدور الأمر بين كونه معدوما وبين كونه موجودا في نفسه كوجود الإنسان. هذا أولا. قال بعض المحققين، قال الملا صدر، عدم حمل الموجود على شيئين لا ينافي حمله على الأشياء العينية وصدقه عليها، وهذا أحد معنيي الوجود الرابط. شو عم بيقول؟ عم بيقول أنا لما أقول لك الممكن مش موجود في الخارج، مش معناته أنه لا يقع صفة حقيقية لموجود، الإمكان صفة حقيقية لموجود على نحو الوجود الرابط، يعني هو منتزع من حاقه. مثل سئ مثل مية بالمية، مية بالمية، دقيقوا بهذا الكلام. الإشكال الثاني الذي طرح، هذا إشكال ثاني مش هجاوبكم عليه، أنتوا وكن تفكروا فيه. شو قال فخر؟ بس بجاوبكم عليه جواب نقدي. شو قال فخر أو أحد؟ يعني قال إذا كان الإمكان معنى غير موجود، الإمكان واللا إمكان نقيضا ولا مش نقيضا؟ الإمكان واللا إمكان نقيضا. أنتوا عم تقولون الإمكان أمر غير موجود واللا إمكان أمر عدمي، فالإمكان أمر عدمي واللا إمكان أمر عدمي، ومن شروط التناقض أن يكون أحد المعنيين وجوديا والثاني عدميا. شبهة التاني عم بيقول مقدم، من شروط التناقض بين المفردات انه يكون احد المعنيين وجودي والتاني عدمي، بصير وغير بصير، وجودي وعدم. لا امكان عدمي يعني لازم يكون الامكان وجودي، ولا ما صار تناقض؟ واضح هذا الشبهة الثانية. لا إمكان أمر عدمي، نقيض الإمكان، ومن شروط التناقض أن يكون أحد المعنيين وجوديا والثاني عدميا. فمستحيل النقيضان يكونوا اثنيناتهم عدميان، بده يكون واحد وجودي واحد عدمي. واللا إمكان عدمي فالإمكان وجودي. جيد، هذا فالمهم هذه الشبهة الثانية. أما الجواب النقدي عليها كما قال الحكيم السبزواري، جواب النقدي كمثل العمى واللا عمى. العمى أمر عدمي لأنه فقد البصر، واللا عمى كمان معنى عدمي، معنى عدمي. فعندي أني نقيضان اثنينات عدميا. أما الجواب الحلي تركني لكم اياه، فتشوا عنه. بس واضح، واضح الإشكال. شفتوا بسألكم هذا القصة هول المتكلمين مش هينين، ها كتير ساعدوا الفلسفة المتكلمين. كتير قد ما بدك، كتير حذق يعني مش قليل. فالمهم فخر المشككين. هذا تمام الكلام في دفع حجج الخصوم بالقوة مش بالفعل، بعد في بالفعل عليه. إشارات الفصل، بذكر إشارتان ونختم الكلام. الإشارة الأولى أنه ذكرنا في الأمر الأول عند تحرير محل الكلام أنه قد وقع نزاع بين أتباع المعلم الأول أي المشاء وبين جماعة من الإشراقيين حول هذه المسألة، فذهب المشاء إلى أن الجهات الثلاث أمور موجودة، وذهب الإشراقيون أو فئة منهم إلى القول بأن الجهات الثلاث، ونخصص الكلام بالإمكان مع أنه الكلام مضطرد، ها بأن الإمكان ليس موجودا، وصار في نزاع. جاء صدر المتألهين في أسفاره وأقام مصالحة، أقام مصالحة، ذكر مصالحة، قال يمكن المصالحة بين هذين الرأيين بالنظر إلى اختلاف الجهة. فعندما قال المشاء بأن الإمكان غير موجود يقصد أنه غير موجود في نفسه كوجود الماهيات، ولا يقصد أنه غير موجود بمعنى أنه اعتبار عقلي أو أنه معدوم. وعندما قال الإشراق أن الجهات الثلاث أمور غير موجودة يقصدون غير موجودة في نفسها، ولكن كلا الفريقين يؤمنان بأن الإمكان هو صفة بمعنى الاعتبار العقلي أو المعقول التاني الفلسفي مثل ما نحن قربنا وحكينا. فهو لما عم يقولوا الإشراق هو مش موجود، ما أظن أنه هو معدوم، أظن أنه هو مش موجود كوجود الماهيات. والدليل عليه أنه مش هيك أظن، أنه بهذا المكان استعملوا قاعدة كل ما يلزم من تحققه تكرره فهو اعتباري. فهني عم يثبتوا أنه اعتباري، اعتباري بأي معنى؟ مش بمعنى أنه معدوم والذهن بيخترعه، اعتباري بمعنى أنه تحليل عقلي وصفة حقيقية للموصوف العيني. واضح؟ فبالتالي هذه هي المصالحة. قال صدر المتألهين إنما اشتهر من الحكماء المشائين من الحكم بوجود هذه المعاني كذا كذا، وأنهم يخالفون حكماء الرواق حيث قال أن هذه كذا كذا إلى آخره. وفي التحقيق وعند التفتيش لا تخالف بين الرأيين ولا مناقضة بين القولين، فإن وجودها في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينية بها بحسب الأعيان. شو يعني عبارة عن الاتصاف؟ اللي هو المعقول التاني الفلسفي أو الاعتبار العقلي اللي أنا كتير حكيت فيه. فعلى ما ذكرنا يحمل كلام أرسطو وأتبعه، فلا يرد عليهم تشنيعات المتأخرين سيما الشيخ المتأله صاحب الإشراق. يعني مش قصده أرسطو أنها موجودة في نفسه بهذا المعنى. هذه هي الإشارة الأولى. والإشارة الثانية والأخيرة هذه إشارة إشارة يعني، وهي أن قولنا الإمكان لازم الماهية نابع من قضية، وهي أن الماهية تفتقر إلى حيثية تعليلية حتى يحمل عليه يحمل عليها الوجود أو العدم. مظبوط، حتى نقول الماهية موجودة بدها حيثية تعليلية، حتى نقول الماهية معدومة بدها حيثية تعليلية. يعني يا بدها علة توجدها فتصير واجبة بالغير، أو بدها عدم علة تعدمها فتصير ممتنعة بالغير. فحقيقة اللزوم لزوم الإمكان للماهية نابع من أن الماهية مفتقرة في ذاتها إلى حيثية تعليلية. جاء صدر المتألهين وعمق القول بكون الإمكان لازم الماهية، وقال نظر المتقدمين كان في افتقار الماهية إلى الحيثية التعليلية، ولذلك قالوا بأنها لازمة للإمكان أو الإمكان لازم له. ونحن نزيد أمرا بناء على أصالة الوجود، وهو أننا قلنا أن الماهية كما تحتاج إلى الحيثية التعليلية تحتاج إلى شو؟ حيثية تقييدية والواسطة في العروض. فمعنى الإمكان عندي هو حاجة الماهية إلى كلا الحيثيتين، الحيثية التقييدية لحمل الوجود عليها قبل ما نحكي أن الوجود انعطال من علة، حيثية تعليلية يعني أعطي لها الوجود. طب أعطي لها الوجود هي بتحمله؟ لا، بدها حيثية تقييدية. فالإمكان بناء على مباني أصالة الوجود هو لازم للماهية لافتقار الماهية للحيثيتين التقييدية والتعليلية، بينما كان نظر من كان قبله هو افتقار الماهية للحيثية التعليلية ولذلك لازمها الإمكان. وبعبارة أخرى، إن نظرية القدماء في الإمكان الذاتي للماهية تنصب على حاجة الماهية إلى الحيثية، إلى حيثية تعليلية ووسط في الثبوت، ولكن الإمكان الذاتي للماهية على أساس أصالة الوجود يقوم على أساس الحاجة، حاجة الماهية إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض فضلا عن الواسطة في الثبوت. لأنه ما يعني بناء على قبل أصالة الوجود بقول إنه الماهية حتى تصير موجودة بدها علة، بس تنوجد العلة بتصير الماهية واقعا موجودة. أصالة الوجود بيقول لك لا، لكن ما هي مش بس بدها علي لتصير واقعا موجود، بدها علي لتصير بالعرض موجود، يعني بدها كمان حيثية تقييدية. فهذا اللي أنا ذكرت أنه في تعميق للإمكان الذاتي على مباني أصالة الوجود مش رافض، وهذا هو تعميق. هذا تمام الكلام في الفصل السابع، وأخذ معنا منيح يعني حصتان ببعض يعني الدروس بياخد نص حصة، يعني واضح لأنه مما مر. الفصل الثامن والتاسع هي من الفصول أو يعني هما فصلان مهمان جدا وتأسيسيان للإلهيات. يأتي الكلام حول الفصل الثامن إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.